بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. الآية المباركة من سورة الأنعام دعوة إلهية للمؤمنين للتعرف على المحرمات والذنوب. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. هذه المرة الغرض منها الإطلالة على قسم الذنوب والمحرمات والشر حتى يتجنبه الإنسان. التعرف على جانب المحرمات والآثام والذنوب تفرضه عدة جهات. من تلك الجهات أن أحكام المحرمات أحكام الذنوب هي جزء من الشريعة الإسلامية المقدسة، وكما أنه يجب على الإنسان أن يتعرف على أحكام الواجبات بمقدار الابتلاء كذلك يجب عليه أيضا أن يتعرف على أحكام المحرمات والذنوب بالمقدار الذي يحتمل ابتلاؤه وتورطه بها، مثلما أن في الصلاة واجبات وشروطا وأجزاء، ويجب على الإنسان أن يسعى للتعرف على كل تلك الواجبات. كذلك أيضا في الشرع هناك نقاط حمراء، هناك حمى لله، هناك مناطق محظورة يجب على الإنسان أن يتعرف عليها وأن يحيط بها علما حتى لا يتورط فيها. بل ربما ذهب بعض العلماء إلى أن التعرف على الذنوب ومناطق الحاضر قد يكون أكثر أهمية من التعرف على مناطق الخير والواجب. في بعض الحالات الأمر هكذا يبدو. لو أخذت مثالا، بدن الإنسان، في بدن الإنسان لو جهل الإنسان بعض الأطعمة الجالبة للفائدة، ما الذي سيحصل؟ أقصى شيء منفعة لن تصل إليه. لو لم يتعرف إنسان على فوائد التفاح أو على مزايا العسل، فلم يأكل تفاحة ولم يلعق عسلا، أقصى شيء ماذا سيحصل؟ أن هذا الإنسان سيفقد فائدة. ولكن هذا الإنسان لو لم يعرف أن الفطر الفلاني هو من الأشياء السامة وتناوله، فإنه يهدم حياته. لو لم يتعرف إلى أن هذا الشيء المعين يؤذي صحته وتناوله، من الممكن أن ينهي حياته بذلك. ولهذا في بعض المواضع قد يكون التعرف على جانب الشر وعلى جانب السلب وعلى مواضع الخطورة أكثر أهمية من التعرف على جوانب الإيجاب وعلى المناحي الحسنة. فإن لم يكن أولى بالتعرف فلا أقل من المساواة. إذا مو أولوية في التعرف على الذنوب وعلى المعاصي وعلى الآثام حتى يتجنبها الإنسان ولا يقترب إليها، فلا أقل هناك مساواة في لزوم التعرف على جوانب الذنب والمعصية والإثم كما هو الحال في جوانب الواجب واللازم. اليوم احنا نلاحظ مثلا لو أردنا تنظيرا لذلك، إذا دولة عندها علاقة طيبة مع دولة أخرى وعلاقة سيئة عدوة مع دولة ثانية، فإنها تصرف من البحث ومن التدقيق ومن التوقي على تلك الدولة العدو أكثر بكثير مما تصرف على معرفة الدولة الصديقة. وفي الشرعيات هذا الأمر نلاحظه أيضا، من الأحاديث الجميلة التي تنقل عن الإمام الصادق عليه السلام، وكل أحاديثهم فيها جمال ولكنها غريبة الظاهر. هذا الحديث غريب الظاهر، يقول: كان بنو أمية لا يمنعون الناس تعلم الدين والإيمان، ولكنهم كانوا يمنعونهم تعلم الشرك. ذاك ظاهر الأمر، إذن خوش يسووا، خلوهم يتعلموا الدين والإيمان وما يخلوهم يتعلمون الشرك. فسأله أحدهم: كيف ولم؟ قال: حتى إذا أوردوهم مورد الشرك لم يعرفوه. يخلوا الشرك، يخلوا الشبهة، يخلوا الشيء السيء مجهول عند الناس، حتى إذا جابوهم إليه وقعوهم في الشرك، وقعوهم في الشبهة، وقعوهم في الخطأ من دون أن يعلموا ومن دون أن يتفكروا. ليش؟ لأنه ما يدرون أن هذا شرك، لا يعلمون أن في هذا المحل شبهة، لذلك يقعون فيها من دون أن يشعروا. لهذا معرفة الإثم، معرفة الشرك، معرفة الشبهة، معرفة الجانب السلبي، إذا مو أكثر أهمية من معرفة جانب الواجب والخير ليس بأقل أهمية. شنو اللي خلى حذيفة ابن اليمان العنسي يتبوأ المرتبة العالية التي كان فيها؟ طبعا عندنا في مدرسة أهل البيت، لأن العام الماضي احنا تكلمنا أن في الصحابة هناك من الصحابة مفضلون في مدرسة الإمامية، وهناك صحابة مفضلون في مدرسة الخلفاء. ليس صحيحا أن مدرسة الخلفاء شايل علم والدافع عن كل الصحابة، لا، بعض الصحابة، وإلا أكو بعض الصحابة عند مدرسة الخلفاء مغضوب عليهم، بعض الصحابة مهملون ذكرا، بعض الصحابة لا يحبذ الاطلاع على سيرتهم. فإذا أنت عندك داق صدر على قولهم على عدالة الصحابة، والصحابة لازم الكل، حذيفة بن اليمان من الصحابة اللي لم تسلط الأضواء على حياته في مدرسة الخلفاء. ليش؟ لأن هذا عنده ملفات خطيرة، عنده ملفات خطيرة. هذا كان بمثابة مدير مخابرات رسول الله صلى الله عليه وآله، فيعرف من المنافقون، من الخطوط المائلة، من اللي رح يختطف الحالة الإسلامية بعد النبي، من الذي سوف يزور ويزيف على النبي، يعرف هذول كلهم. طيب، ولذلك انتهج منهاج أمير المؤمنين عليه السلام منذ البداية إلى أن قضى نحبه، وأدرك أيام أمير المؤمنين عليه السلام في بداياتها، وأوصى بنيه بالتمسك بعلي بن أبي طالب، ثبتنا الله وإياكم. ليش وصل إلى هالمرتبة؟ سأله بعضهم: يا حذيفة، ش اللي وصل إلى هالمكان؟ فقال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. الناس يسألون شلون تجويد القرآن، يقول لهم مثلا، شنو تفسير هالآية، يقول لهم، النافلة الفلانية شلون، يقول لهم، إسباغ الوضوء كيف، يقول لهم. أنا كنت أسأله، أقول: بعد هذا الخير الذي نحن فيه هل هناك شر؟ قال: بلى، أكو شر،
أكو مشاكل. فبدأ يتلو عليه، قال إنه شر عظيم، قال وشر من ذلك أيضا، أكو أكثر من هذا، وتلا عليه. طيب كان يسأل أن هالخط هذا شلون، هالتوجه هذا شلون، هالرجل هذا شلون، وبالتالي عرف مواضع العثرات، عرف الطريق من الهاوية. الناس كلهم كانوا يعرفون الطريق، بس بعضهم لم يكن يبصر الهاوية. حذيفة كان متخصص في معرفة العثرات والهاوية وأماكن السقوط وخطوط النفاق، كان يعرفها بشكل جيد. ففي بعض الأوقات قد يكون معرفة الشر أولى من معرفة الخير، معرفة الإثم حتى لا يوقع فيه الإنسان، معرفة الذنب حتى لا يشوف نفسه وجها لوجه مع ذلك الذنب، من بعيد يتحذر من عنده ولا يتقرب إليه. لهذا القرآن الكريم يقول: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أخبركم عن الذنوب، أخبركم عن المحرمات، أخبركم عن المناطق الممنوعة والمحظورة، تعالوا استمعوا إلي. ثم تلا في هذه الآية المباركة وفي سائر الآيات. ضمن هذا الإطار إن شاء الله سيكون لنا حديث في التحذير من المناطق الممنوعة، من المناطق المحظورة، من الذنوب، من الآثام التي قسمها علماؤنا إلى قسمين أساسيين تبعا لألفاظ القرآن الكريم، قسموها إلى كبائر وإلى صغائر. هالتقسيم أولا أساسه جاي في القرآن الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يظهر من هذا أن أكو هناك سيئات قابلة للتكفير، وهناك كبائر نهي عنها، وإن الاجتناب عن الكبائر مسبب من مسببات العفو عن الصغائر والسيئات. فأكو إذن تقابل بين كبائر ما تنهون عنه وبين السيئات التي تغفر بالاجتناب لتلك الكبائر. أو في آية أخرى يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. أكو أشياء فاحشة، أكو أشياء كبائر الإثم، وأكو أشياء لمم، أشياء صغيرة يلم بها الإنسان، قد تصدر منه، وهذا ممكن أن يصير. المطلوب أساسا أن يجتنب الإنسان كبائر الإثم. زين، أكو إلى هذا التقسيم أثر عملي فقهي أو لا؟ مجرد واحد يقول مثلا هذا كبير وهذا صغير، هذا طويل وهذا قصير؟ لا، أكو أثر فقهي مهم قانوني، أكو آثار كلامية الآن احنا مو في صددها، أثر فقهي قانوني. أن مرتكب الكبيرة بمجرد ارتكابها من قبله متعمدا يسقط عن العدالة. لو فرضنا إنسان ذاك البعيد يقول هذول يقولون خامر وما خامر طول هالمدة، خليني أجرب نقطة واحدة أشوف. طيب بمجرد أن ابتلع نقطة واحدة ولو للتجربة ولو حتى يشوف، هذا سقط عن العدالة. إذا هذا كان حاكم دولة والمفروض في حاكم الدولة العدالة يسقط عن الحكومة ولا يكون وليا على الناس، حكومته ساقطة. إذا ارتكب كبيرة من الكبائر وكان مرجع تقليد مثلا سقط فورا عن العدالة، ذاك الوقت لازم يثوب من جديد ولازم تظهر عليه آثار العدالة من جديد، تعال فكر تقلده، لأنه انقطع ذاك حبل التقليد اللي كان وياه، انقطع خلاص، خط كهربائي وانقطع، لازم توصله من جديد. إذا كان شاهدا يشهد الطلاق، هذا الآن بعد خلص انتهى، لا يمكن قبول شهادته في الطلاق. إذا كان يقول شفت الهلال ونقبل كلامه، نقول له بعد مع السلامة لا نقبل شهادتك. ليش؟ لأن مجرد ارتكاب الكبيرة يسقط فاعلها عن العدالة فورا، وإذا سقط عن العدالة ما كان مشروطا بالعدالة في الفقه لا يمكن أن يترتب عليه. أكو آثار كلامية هذه تحتاج إلى بحث مطول، أن مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن مؤمن أو هو فاسق أو هو بين المنزلتين، هذا بحث كلامي الآن لا نتعرض إلى، وطبعا كان إلى آثار على مستوى المسالك الكلامية والمدارس العقائدية في تاريخنا الإسلامي بين الأشاعرة وبين الإمامية وبين الخوارج، طيب مسالك متعددة، فهذا إلى أثر أنه هذا الأمر نعرف أن هذا الفعل من الكبائر أو ليس من الكبائر. إذا ارتكب الإنسان كبيرة معنى ذلك سقط عن العدالة، لا ما إذا ارتكب صغيرة من الصغائر، أحد الذنوب الصغيرة ارتكبها قام بها، مثلا ترك صلاة الصبح تكاسلا عن وقتها، قال أنا هالأيام توني نائم الحين شي قومني للكذا، أمثال ذلك مما لم، طبعا بدون استخفاف، إذا صار استخفاف كما سيأتي واستصغار للذنب واستخفاف فيه من الممكن أن يلحق الصغيرة بالكبيرة. إذا ارتكب إنسان صغيرة من الصغائر لا ما يسقط عن العدالة، ولو كان يسقط عن العدالة بمجرد ارتكاب الذنب واجد مشكل، ما تحصل لك إمام جماعة تصلي وراه، ما تحصل لك مرجع تقليد تصلي وراه وتقلده، لأنه ذات الوقت لازم يكون معصوم لا يرتكب صغيرة ولا كبيرة. نصلي ورا من؟ تجيب شاهد للطلاق من؟ تجيب ما أدري مرجع تقلده من؟ طيب، فهذا الفرق بينهما في الأثر العملي. أكو قانون يحدد شيء أنه من الكبائر أو مو من الكبائر، بحيث إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لو ماكو قانون. ذكر العلماء عدة مقاييس لمعرفة الفعل والإثم من كونه محسوبا من الكبائر أو الصغائر. واحد منها ما توعد الله فاعله بالنار في القرآن يعرف من ذلك أن الذنب هذا من الكبائر. أكو بعض الذنوب في القرآن توعد الله فاعلها بالنار، كل ذنب يعاقب الله عليه ما لم يتب الإنسان ويقبل الله توبته، ولكن أكو بعض الذنوب توعد الله عليها بنار جهنم، هذه يتبين أنها الفعل من الكبائر، مثل قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فإذا موعد هذا جهنم. وعيد، أكو عندنا وعد وأكو عندنا وعيد. الوعد عادة في الأشياء الحسنة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، والله لا يخلف الوعد والميعاد، لأن خلف الوعد والعهد قبيح، لكن الوعيد ليس كذلك. الوعيد في الأشياء السيئة، الوعيد بالعذاب، يقول إن سويت كذا أضربك أعذبك إلى غير ذلك. هنا في الوعيد لصاحب الوعيد أن ينفذه وله أن يتفضل بالعفو. أنت أوعدت ابنك أنه متى فعل الفعل الفلاني أنك تحرمه من مصروفه، بعدين فعل هذا الفعل، مو تقول له خلاص أنا قلت ما في بعد تغيير، لا، لك أن تغير هذا الأمر وتقول له المرة عفونا عنك، هذا مصروفك، ولكن المرة الثانية لتعيده. خلف الوعيد ليس قبيحا، ولكن خلف الوعد والميعاد قبيح، وإن الله لا يخلف الميعاد بها المعنى. فهذا واحد من الموارد، متى ما توعد الله أحدا فعل شيئا بالنار يتبين ذلك الفعل أنه من الكبائر، أو إذا توعد النبي المصطفى محمد كأن يقول مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كما هو في الحديث المشهور بين الفريقين. هذا توعد النبي الكاذب المتعمد عليه، مثل ذاك اللي وقف وقال أيها الناس، قال الله تعالى ومن الناس من يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، أخبرني رسول الله أنها نزلت في علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب مفسد مهلك للحرث والناس، المتولي، يقول كلاما ويفعل غيره إلى غير ذلك. هو واضح هذا يكذب على رسول الله متعمدا. فهذا واحد من مقاييس الشيء اللي يسمى من الكبائر. أيضا ما وصف في القرآن، في القرآن مو في السنة، في القرآن ما وصف باللعنة، مثل الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، هذه لعنة قرآنية من قبل الله عز وجل على من يقذف المرأة المؤمنة المحصنة ويتهمها بالزنا، هذا ملعون في الدنيا وفي الآخرة. يتبين من هذا أن قذف المرأة المحصنة المؤمنة من الأمور الكبيرة، من الذنوب الكبيرة. هذا ما يتعدى إلى السنة. أحيانا يأتي نص في سنة النبي أو فيما روي عن المعصومين عليهم السلام فيه لعن، ولكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك الفعل من الكبائر، قد يكون وقد لا يكون. وعندنا كثير من هذا في أبواب المكروهات، ملعون ملعون من أكل وحده ومنع رفده وضرب عبده. هذه حملت على الكراهة، أن يكره للإنسان أن يأكل وحده وأن يمنع فضل عطائه عن الغير وأن يضرب عبده يقسو عليه. لكن هذه اللعنة مو معناها أنها الأعمال ذنوب كبيرة، لأننا قلنا أن المقصود باللعنة هي اللعنة القرآنية، أو إذا جاء في السنة لعنة يعلم منها أنها على أثر ارتكاب جرم وذلك الجرم كبير، لا أن كل لعنة وردت في السنة تفيد أن ذلك الفعل هو من الذنوب الكبيرة. هذا من المقاييس أيضا، وجود اللعن الإلهي في القرآن الكريم على من يمارس فعلا يشير إلى أن ذلك الفعل من الكبائر. بعض العلماء أيضا قالوا وإن كان هذا ما فيه اضطراد ولا انعكاس، قالوا ما كانت له عقوبة شرعية وحد دنيوي مقرر فهو من الكبائر. عندنا شرب الخمر مثلا له حد دنيوي الجلد، عندنا القاتل له حد دنيوي في العمد القاتل، وهناك الدية في شبه العمد والخطأ. الزنا له حد الرجم في المحصن والجلد في غير المحصن وهكذا. فما كان، يقول بعض هؤلاء العلماء، ما كان له حد دنيوي مقرر يتبين أن هذا من الذنوب الكبيرة. طبعا بعض العلماء قالوا هذا يشمل بعض الذنوب الكبيرة، وإلا عندنا ذنوب معروف أنها كبيرة ولكن ليس فيها حد دنيوي. طيب، بعض أصحاب النظر الأخلاقي والعرفاني والوعظي قالوا أصلا ماكو عندنا كبيرة وصغيرة، كل ذنب هو من الكبائر. ليش؟ لأن لدينا حديثا عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من، إلى عظم من عصيت. فإذا أنت مو تشوف هذا الفعل فعل صغير، شوف اللي أنت تحديته منه، شوف اللي أنت جرأت عليه منه، آنئذ سوف يكون عملك وذنبك من الأمور العظيمة تبعا لأنك تتحدى العظيم وهو الله عز وجل. هذا الكلام في المعنى الأخلاقي والوعظي والتربوي شيء جيد، ولكن في المعنى الفقهي والقانوني ليس كذلك، لأنه آنئذ لن يكون أحد من البشر إلا المعصومين خارجين عن هذا الإطار، وإلا كل واحد يرتكب ذنبا ولو واحدا في عمره، فإذا كان كذلك معنى ذلك أنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر وتحدى بها ربه. ذاك الوقت شو تسوي إلى قضية العدالة؟ مشكل الأمر. نعم، على المستوى التربوي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى العرفاني هذا شيء جيد، أنت في حضرة الله عز وجل تحت نظر الله عز وجل، كل ذنب تعمله أنت تستتر عن الآخرين وتجاهر الله بالمعصية، هذا تربويا هالمعنى طيب، ولكن لا ينفي وجود كبائر وصغائر. بل أكثر من هذا، في التقسيم أننا نجد بعض ذنوب هي في الأصل صغيرة ولكن تتحول إلى كبائر. قبحت يطرح الملا مهدي النراقي صاحب كتاب جامع السعادات رضوان الله تعالى عليه، هذا عالم من العلماء الكبار، ملا محمد مهدي النراقي. ملا عندنا خب الملا معروف يعني شخص عنده صوت جميل ويقرأ الرثاء أو يقرأ العزاء والرداديات. الآن يقولوا ملا فلان، طيب، أو في وقت سابق كانوا يسمون مثلا معلم الكتاب وقراءة القرآن أيضا كانوا يسمونه بالملا عندنا، لكن في اللغة الفارسية لا، في اللغة الفارسية الملا هو العالم المتبحر في العلم. هذا بعد فوق آية الله، فوق الاجتهاد. لذلك يقولون مثلا ملا أحمد الأردبيلي، ما يحتاج يقول آية الله العظمى وحيد عصره ما أدري كذا، لا، فقط ملا أحمد الأردبيلي، معنى ذلك أنه طوى كل هذه الألقاب. هذا ملا أحمد النراقي ابنه أحد أعظم فقهائنا، إلى كتاب عوائد الأيام ومستند الشيعة، طيب، في الكتب الاستدلالية الراقية، والأب ملا محمد مهدي النراقي، أحيانا يعبرون عنه بالمولى. عند كتاب جامع السعادات، وأنا أنصح إخواني أخواتي إذا أحد أحب أن يطالع في الأخلاق وأحوال النفس وصفاتها، من الكتب الجيدة هذا كتاب جامع السعادات. في هذا الكتاب يذكر مجموعة من الأمور، منها نقتطف ما يناسب المقام ولا يطول به الكلام إن شاء الله. صلوا على محمد. يقول أنه أحيانا تتحول الصغائر إلى كبائر وتخلي الإنسان المذنب ذنب صغير على طريق مرتكب الكبيرة. شلون؟ يقول لك أولا باستصغار الذنب، إذا الإنسان استصغر ذنبه شاف أن هذا الشيء شيء بسيط، شنو خابطنا غير كم أغنية نسمات ما انقلبت الدنيا من فوق على تحت، طيب الآن باقي الناس يسرقون بالمليارات وانت مراكض وراي وراء 1500 ريال، هذا انصاف عندك؟ كلها 1500 ريال غير، شنو قيمتها هذه؟ غير قاعد يقتل العشرات وكذا وكذا، أنا غير ضربت زوجتي لطمتين على وجهها، مش أكثر من هذا؟ يستصغر الذنب. إذا استصغر الإنسان الذنب أحيانا يصير عنده أعظم من مرتكب الكبيرة الخائف منها. لو واحد ارتكب كبيرة من الكبائر وعلى طول هو متوجس ومتخوف ويستغفر ربه، هذا حاله أحسن من ذاك اللي يرتكب صغائر الذنوب وكل عندما فشي والله غفور رحيم وشكوا بيها ولا تخبص الدنيا علينا ولا تصير حنبلي وإلى غير ذلك. استصغار الذنب جعله حقيرا، هذا يخلي الإنسان يخلي عند الإنسان حالة غير حسنة في داخل نفسه. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر الغفاري، وهي من الوصايا الرائعة والقيمة، يقول إن المؤمن ليرى الذنب الذي ارتكبه كجبل على رأسه يكاد يسقط عليه، وإن المنافق ليرى ذنبه كذباب مر على أنفه وطار. المؤمن دائما الذنب ماله قدام عينه، دائما يراقب حاله، دائما خايف منه. أما المنافق لا، ذبابة مرت الآن، أنت تتذكر كم ذبابة مرت عليك من أسبوع؟ أبدا لا تتذكرها ولا تنظر إليها ولا تفكر فيها. إياكم في الحديث والمحقرات من الذنوب، ذهب كما يقولون رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم مع أصحابه حتى إذا توسطوا في صحراء أرض، صار وقت طبخ الطعام، قال اجمعوا لنا حطبا حتى نطبخ. فقالوا يا رسول الله هذه أرض قرعاء ليس فيها شيء، لا نخلة لا شجرة لا جذع لا شيء، ما من وين نجيب إليك؟ قال ليأتي كل منكم بما قدر عليه، تشوف عود جيبه، تشوف خشبة صغيرة جيبها، ما نبغى إلا شجرة وجذع. فانتشروا وجاء كل واحد منهم بما قدر عليه مهما صغر، فوضع هؤلاء كل ما جاءوا به أمام رسول الله حتى تكوم أمامه. هذا جاب إلى قشة، ذاك جاب إلى نتفة خشبة، ذاك جاب له شمعود، طيب هذا جاب له شيء مكسور حتى تكوم عنده. فالتفت إليهم رسول الله قال هكذا تجتمع الذنوب، من عود ومن قشة صغيرة ومن شيء بسيط، هذا كله في ساعة انتون جمعتوه، فكيف إذا كان يجمع الإنسان المحقرات من الذنوب والأشياء الصغيرة على مدى 60 سنة، شقد راح تجتمع ذاك الوقت؟ الله لا يجعلنا وإياكم ممن نقف ذلك اليوم ونقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تفضل سيدنا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إياكم يقول النبي والمحقرات من الذنوب، هاي الأشياء الصغيرة خاف منها. بعيد واحد مؤمن تقول له أنت قاتل نفس محترمة، ذاك البعيد زاني، ولكن من السهل جدا أن يرتكب المحقرات من الذنوب. استصغار الذنب يجعل طريق الإنسان إلى الكبائر سالكا وينتهي به إليها، هذا واحد. والثاني المواظبة والإصرار على ذلك الذنب الصغير. إذا الإنسان استصغر، إذا الإنسان هون ما كان عنده، ذاك الوقت راح يقول هذا مو شيء مهم، مو شيء كبير، كلها نتفة ذنب غيره، وش بتأثر؟ أنا عندي حسنات واجد، هذه نقتلين كم من غرام منها. طيب، فإذا واظب عليه واستمر عليه سلك به الطريق إلى كونه من الكبائر. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. إذا واحد يصر على هالشيء اللي مسويه، الاستمناء من الصغائر، ولكن كل يوم هذا يسوي. النظر إلى المرأة الأجنبية نظرة شهوية من الصغائر، ولكن كل باستمرار هذا يسوي، وعلى هذا المعدل. وأخيرا الفرح بالذنب والإثم، هذه الكارثة بعد. المفروض الإنسان لما يرتكب ذنب تروح لذة الجريمة والذنب، يرجع إلى عقله، أنا إيش سويت؟ شنو هالصخام اللي خليته على وجهي؟ ماذا أقول لربي؟ فيرجع ويستغفر ويتوب ويؤوب. أكو بعض الناس لا مو هالشكل، يفرح بالذنب ماله. فالإنسان مؤمن إجا مثلا واعتدى عليه بالكلام، يجي يقول يسولف في الوسط الناس، ما تدري سويت فيه، مسحت به الأرض، ما خليت كلمة اللي قلتها إلى لو تشوف العرب شلون يزخه قدام الناس، لو عنده مخبأ لو عنده ملجأ كان لجأ إليه، لكن أنا ما قصرت وياه أبدا. زين، انتهتكت شخصية وحرمة أخيك المسلم، هذا محل أن تستغفر وتتوب، مو أن تفرح وتفتخر به. طيب يا أبو الله أنا رحت فلان مكان، فلان شي سويت، شلون لذيذ وشلون حلو وعمرك ما شفته ولا بتشوفه وإلى غير ذلك. يا أبا هذا جريمة أن هذا الإنسان يرتكبها في دينه وأخلاقه، لازم يبكي عليها ندما، مو يجي يتفاخر أنا سويت وفعلت وعملت وشي لذيذ وشي طيب وعمرك ما شفته. يجي لك أنا شاطر مش لما شام، جمعت من هذا 100,000 ومن ذاك 200,000 ومن ذاك ما أدري كذا، ولعبت عليهم بهالكلام هذا ودورت روسهم وأخذت هالفلوس وأكلتها وخليتهم يركضوا ورا غباري. الفرح بالنهب، الفرح بالسلب والسرقة، الفرح بالذنب، هذا أسوأ من نفس الذنب. في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول الابتهاج بالمعصية أشد منها، أن يبتهج الإنسان لأنه عصى الله، لأنه مارس علاقة جنسية محرمة، أنه أخذ مال غيره، أنه نكب غيره، أنه هتك شخصية غيره. طيب، ويعدها هذه شطارة وبطولة وحظ وفهلوة وإلى غير ذلك، هذا أسوأ من نفس المعصية، لأن هذا فيه تخريب للنفس مو فقط ارتكاب للذنب. هذا يوصل الإنسان إلى أنه في أي وقت ارتكب أي جريمة من الجرائم يفرح بها ويستر بها ويتباهى بها. يصير واحد من أمثال يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية ارتكب تلك الجريمة الكبرى بقتل صدق رسول الله وأصحابه وأهله الصفوة الخيرة، وشهر نساءهم في الأماكن، وهذا كان لازم يبكي عليه دما بدل الدموع، ندما، ولكن مع ذلك يأتي ويقول لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. ذا فرح بالإثم. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. ويتباه لست من خندف إحدى جداته، أنا مو من أبوي مو من أمي مو من أسلافي إذا ما قمت بهذا العمل. لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. هذا الأمر اللي جعل تلك المرأة المخدرة المحجوبة الوقور التي لا ترفع صوتها ولا يرى شخصها، واللي تضطر إلى أن تتنكر في وسط الناس حتى لا تعرف، وإذا بها تنتصب شاهقة وتتحدث لحجم ما رأت من المصيبة، جريمة بهالحجم ويتفاخر فيها، مصيبة بهالعظمة ويفرح بيها. لذلك قامت وقالت ليزيد بن معاوية في ذلك الموقف: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك؟ وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد. ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، ما تدريش حجم الجريمة اللي قايم بيها، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ألا فالعجب كل العجب، إي والله أعجب شيء هذا يا زينب، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا، أعجب من هذا ولئن جرت علي الدواهي مخاطبته. أنا وين وإنت وين؟ أنا مخدرة علي وفاطمة، أنا عقيلة الهاشميين، أنا سيدة نساء قومي من الأسرة الهاشمية، شي خليني أوقف إلى إنسان نصف إنسان ربع بشر لا يستحق مخاطبة؟ ولكن ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستكثرك تقريعك وأستعظم توبيخك وأستصغر قدرك، لكن شو أسوي، لكن العيون عبرة والصدور حرة. وين تروح الآن بأبي وأمي؟ تروح إلى الدعاء، بلسم الجراح، اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم لنا ممن ظلمنا وأحلل غضبك على من سفك دماءنا. فهذه الأفواه فهذه الأيدي تنطف من دمائنا، وهذه الأفواه تتحلب من لحومنا. أنا وين، أنا وين، وين الدواوي؟ يا عين أنا شو أسوي؟ أهلي عني عني بعيدين. أنا لا عباس، عز عليكم سادتي، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين، أنا يضربوني من بشيه من العين. تظل عبرتي، تظل عبرتي بصدري تكسر، فأوقفها مثل الإماء في ابتياعها، وأبرزها تحمى بضاوء شعاعها، وجرعها الأعداء ذل سماعها، يسب أبوها عند سلب قناعها، ولا سترى إلا ساعد وزنود. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.